أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبق في الدرس الماضي أن تعرضنا للآية الأولى من هذه التلاوة التي سمعناها ويقول تبارك وتعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس إلى آخر الآية وهذه الآيات كما ذكرنا غير مرة في هذه السورة أن هذه السورة كلها من أولها لآخرها تدعو إلى توحيد الله ونبذ الشرك وإقامة الأدلة الواضحة الصريحة على أن هذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله لا قيمة لها وإنما هي أسماء سموها من عند أنفسهم الله عز وجل يوم القيامة يعذر إليهم ويبين لهم ما عملوه في هذه الدنيا ثم يحكم عليهم بما يستحقونه وهو الحكيم العليم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس بمعنى أنهم ضلوهم الجن كانوا يضلون الإنس والإنس يعترفون ويقولون استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا الاستمتاع معنى هؤلاء يأخذون من الجن ما يساعدونهم به في هذه الدنيا ولكن أيضا يقدموا لهم تنازلا عن دينهم لأن الشيطان لا يمكن أن يخدم الإنسان ويقدم له شيئا إلا أن يتنازل عن دينه فكان الجن يعطون الناس، يقدمون لهم بعض الأشياء المعروفة من أمور الدنيا فيخدمونهم. ولهذا يقول الأولياء أي أولياءهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يعني هم يعترفون بأنهم عاملوا تلك الأعمال واستمروا عليها، فالله عز وجل يصدر حكمه عليهم وهو ليس بظالم لهم، لأنه أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وما كان الله يعذب قوما حتى ينذرهم. ولهذا ستأتي الآية: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وقد قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ولكنهم عصوا الله على بينة. وكما علمنا على أن الله عز وجل أخبر على أن الإنس والجن على فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، لأنهم هم المكلفون، الجن والإنس هم المكلفون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله أخبر على أن هناك فريق منهم بالجنة وفريق منهم في السعير، وهذا أمر لا يتخلف، لكن لا يعلم أحد منا أنه من أي الفريقين، هل هذا من هذا الفريق أو من هذا الفريق، إنما على الإنسان أن يعمل. الله يقول في حكمه عليهم: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. لأن الحجة قد قامت عليهم وتركوا ذلك عن علم، وبناء على هذا الله عز وجل يحكم عليهم بهذا الحكم، فهو حكيم في حكمه، عليم بما يستحقه هؤلاء. العبارة هذه خالدين فيها إلا ما شاء الله، هذا الاستثناء تكلم عنه العلماء، فبعضهم يقول هو كونه في البرزخ يعني قبل البعث والخلود في النار، وبعضهم يقول أيضا هذا المقصود به حال حياتهم في الدنيا، وأما بعد أن يبعثوا ويصدر الله عز وجل حكمه عليهم فهم خالدون مخلدون في النار. وسيأتي بيان هذا في سورة هود: فأما الذين شقوا فبالنار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وكذلك الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. هذا سيبين في تلك الآية إن شاء الله 105 و107 في سورة هود. وكذلك قال الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يعني كما سلط الشياطين شياطين الجن على الإنس واستمتع بعضهم ببعض، كذلك الله عز وجل يولي بعض الظالمين بعضا، لأن الجزاء يكون من جنس العمل، فما من ظالم إلا سيبلى بظالم. ولهذا يقول العلماء: حيثما تكون أو بأي وصف تكون يولى عليكم. فإذا كان الناس كلهم طيبون فالوالي عليهم يكون منهم، وإذا كانوا الناس كلهم خرجوا عن الطاعة وارتكبوا المعاصي فالوالي يكون منهم. إذن نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ثم قال الله عز وجل مخاطبا لهم يوم القيامة: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. وهذا ما أشرنا إليه في إقامة الحجة عليهم: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. هنا يعترفون بذلك ويقرون به، فيقولون كما في هذه الآية: هذا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا: شهدنا على أنفسنا. يعني شهدنا على أنفسنا أن الرسل جاءتنا وأنذرتنا وبلغتنا، ولكن الله عز وجل له ما يريد، فارتكبوا معاصيهم على بينة، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هذه الآية فيها هذه العبارة: ألم يأتكم رسل منكم. والعلماء بينوا على أن الرسل من الإنس وليس من الجن رسل، والله عز وجل ذكر آيات كثيرة يعني في إرسال النبيين جميعا من الإنس ليبينوا للناس ما نزله الله عز وجل عليهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وذكر الله عز وجل في قصة إبراهيم إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. وقوله عن إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، هذه الآيات التي يستدلون بها على أن الرسل هم من الإنس وليس من الجن، ولهذا يقول ابن عباس من الجن نذر. وكذلك الآية الموجودة في سورة الأحقاف حينما بعث الله عز وجل الجن، وكذلك أوحينا إليك روحا، تذكر الآية في آية الأحقاف في قصة إبراهيم، أو في هذه الآية نسمع أن الله عز وجل حفر، نعم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ولهذا يقول ابن عباس أن من الجن نذر وليس منهم رسل، وأما الرسل فهم من الإنس. فهذه الآية يقول ابن كثير وغيره فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته، يقول ولم يقل أحد من الناس أنه كان قبل إبراهيم رسل من الجن ثم انقطعوا ببعثة إبراهيم عليه السلام، لم يقل أحد ذلك. إذن الرسل كلهم من الإنس، وأما الجن فمنهم نذر وليس منهم رسل. الآية هذه التي سمعنا ألم يأتكم رسل منكم، فسروا يعني العموم هذا الذي هو يشمل الجن والإنس على أن الرسل كلهم من الإنس، وللجن نذر ينذرونهم كما سمعنا في هذه الآية في سورة الأحقاف. ثم قال الله تبارك وتعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وهذه من إقامة الحجة على عباد الله، فالله عز وجل لم يظلم الناس، لم يظلمهم، وإنما أرسل إليهم الرسل بيّنوا لهم طريق الخير وطريق الشر. فالإنسان يرتكب المعصية وهو يعرف ذلك لأنه ركب فيه العقل، ولا يكون الإنسان مكلفا إلا إذا كان العقل حاضرا وبين لهم طريق الخير وطريق الشر، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الآية فيها الإعذار، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وأهلها حينما يبلغون وينذرون ويبقون على ما هم عليه، عند ذلك يصدر الحكم عليهم من الله تبارك وتعالى بما يستحقونه. ثم بين في الآية التالية على أن الناس لا يكونون سواء لا في الخير ولا في الشر، وإنما يكونون على درجات، فالله يقول ولكل درجات مما عملوا، لكل درجات مما عملوا. فالرؤساء والذين ظلمهم أكبر ولهم أتباع يتبعونهم، هؤلاء عذابهم أشد. وكذلك في عمل الخير الذين يعملون الخيرات ويجتهدون فيها، وكذلك تكون درجاتهم أعلى من درجات غيرهم. فالله عز وجل لا يساوي بين الناس إلا بالأعمال. فورد في الحديث على أن في الجنة درجات عالية حتى أن بعضهم يتراءى لبعض مثل الكوكب، يعني ناس في درجات عالية وناس في درجات أخرى يعني أقل من ذلك، ولكن الغنيمة عند الإنسان إذا دخل الجنة فهذه أكبر غنيمة، إذا دخل الجنة ونجا من النار هذه أكبر غنيمة، ولكن المصيبة حينما يحكم عليه وأن يكون من أهل النار. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون، فالله عز وجل ليس بغافل عن عباده، الأعمال التي يعملونها الله عز وجل مطلع عليها وسيحاسب كل إنسان بعمله. ثم أخبر في الآية التالية وربك الغني ذو الرحمة. الله عز وجل ليس له حاجة على العباد، لا على العباد ولا على عبادتهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول لعباده: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم أخبر قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني لو أنهم كلهم كانوا أتقياء، الله عز وجل الآن دعاهم إلى الخير، دعاهم إلى الأعمال الصالحات، لكن إذا كانوا كلهم أتقياء فهذا لا يزيد في ملك الله شيئا. وإذا كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما ناقص ذلك من ملكه شيئا. وهذه الآية تبين: وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ثم جاء في هذا الحديث القدسي قال: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن طرق واضحة، طريق الخير واضح وطريق الشر واضح، ومن ارتكب المعصية وخالف الرسل وعاندهم فالله قد بين حكمه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يهلكهم الله عز وجل بالعذاب مثل قوم نوح الذين أغرقهم ومكث فيهم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة وهو يدعوهم، لأن الناس في تلك الفترة معمرون. هذه الدعوة التي استمر يدعوهم 950 سنة لم يؤمن معه إلا العدد القليل الذين ركبوا في السفينة، وما عدا أولئك فقد كفروا وظلموا. وكان نوح عليه السلام كما في سورة نوح القصير التي نقرأها أنه أخبر على أنه يدعوهم في الليل والنهار ويدعوهم سرا وجهارا، ولكنهم عنادا ومخالفة لما يدعوهم إليه جعلوا أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعونه، واستغشوا ثيابهم حتى لا يشاهدونه، واستكبروا استكبارا كما قال الله عز وجل عنهم. حين ذلك دعا عليهم وقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وما دعا عليهم إلا بعدما أوحى الله عز وجل إليه، حيث قاله: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. جاء الوحي لنوح عليه السلام بهذه الآية اللي نسمع: أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ثم وعده أن ينجيه وأهله، فأمره بصنع السفينة، وكانوا يهزؤون منه حينما يمرون به وهو يصنع السفينة في اليبس يعني في البر، فيسخرون منه، وهو يرد عليهم بقوله: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، لأنهم يقولون أن السفن ما تبنى إلا في الأحواض يعني في أطراف البحار، حتى بعدما تنتهي من البناء يدفوها في البحر وتشتغل، أما كونها سفينة في البر فكيف يكون ذلك؟ هكذا كانوا يهزؤون به. عندما جاء أمر الله عز وجل وفارت النور وأمر الله عز وجل السماء أن تمطر والأرض أن تنبع وكثرت المياه، نوح عليه السلام قال لابنه: يا بني اركب معنا. ماذا قال ولده؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يعني لم يقبل دعوة أبيه ولم يركب معه في السفينة، فقال: سأذهب إلى الجبل الفلاني، جبل عالي شاهق. هو أخبره قال له أنه لا عاصم اليوم من أمر الله، ما في لا جبل ولا غير جبل، أمر الله قد صدر، فليس هناك نجاة إلا لمن ركب في هذه السفينة. فلم يرضى ولم يركب معه. والله عز وجل أخبرنا في تلك السورة بهذه الحالة لما كانت السفينة في تلك الأمواج، كما أخبر الله عز وجل: وإنها تجري بهم في موج كالجبال، تجري بهم سفينة في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وطلب منه أركب معه فهو لم يرضى. عند ذلك حينما حكم الله بالغرق على الناس جميعا واستوت على الجودي وقضي الأمر وقيل بعدا للقوم الظالمين، نوح عليه السلام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، هو وعده أنه ينجيه وأهله، فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ماذا قال الله له عز وجل؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاستعار قال ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. فالشاهد أن قوم نوح هلكوا جميعا، ولم ينجوا إلا من كان في تلك السفينة. وكذلك الأمم قوم عاد وقوم هود، يعني كلهم أصابتهم الصيحة أو أرسل عليهم ريحا صرصرا وأصبحوا مثل أعجاز النخل الخاوية، فهلكهم جميعا. الله عز وجل أراد لهذه الأمة أن لا تهلك وأن لا يستأصلها، لأنهم حينما طلبوا المعجزات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعجزات الحسية، والله عز وجل قد أنزل عليه هذا الكتاب وأخبر أن فيه الآيات العظيمة التي تكفي العاقل، فهم كانوا يطلبون معجزات حسية، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي معجزات حسية ومنها انشقاق القمر، ولكن أولئك لم يقبلوا منه، طلبوا منه أن يحول لهم الصفا والجبال ذهب وفضة وأن تكون هناك أنهار في مكة. قالوا نحن في هذه الحالة كما تشاهدنا فنريد ذلك. هذه الطلبات طلبوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أخبرهم أن هذه الطلبات التي يطلبونها هي بيد الله، إن أراد الله أن يعملها عملها، إن أراد الله أن يفعلها فعلها، ولكنهم تمنعوا ولم يقبلوا. الله عز وجل يعني مدد لهم هذه الدعوة وهذه الأدلة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدلة حسية وأدلة معنوية، وأهم هذه الأدلة المعنوية كتاب الله الذي هو باقي إلى قيام الساعة. ولهذا قال ولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، يعني الآيات التي يطلبونها من المعجزات هذا الكتاب يكفي، لأنهم لم يستطيعوا أن يعارضوه ولو بسورة واحدة. تحداهم أن يأتوا بآية منه أو بسورة منه فلم يستطيعوا، وهم اعترفوا بأن هذا القرآن لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، لأنهم يعلمون أنه من الله عز وجل، فلم يستطيعوا أن يعارضوه. الله يقول في هذه الآية وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم، وهذا كما نعرف أنه كله خطاب من الله عز وجل لرسوله حتى يبلغه لقومه، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يعني أمم هلكت ثم نشأت بعدها أمم، وأنتم ستكونون كذلك. ثم جاء بهذه الآية حتى تبين أن ما وعد الله به آت، وكما يقولون كل آت قريب. قال إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، يعني هؤلاء لن يعجزوا الله عز وجل، وما وعدهم به سيأتيهم، وما يأتيهم هو يوم البعث ويوم القيامة حينما يحاسب الذين لم يمتثلوا أمر الله ولم يطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي اقرأ لنا شوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، يقول تعالى ويوم يحشرهم جميعا، أي جميع الثقلين من الإنس والجن، من ضل منهم ومن أضل غيره، فيقول موبخا للجن الذين أضلوا الإنس وزينوا لهم الشر وأزوهم إلى المعاصي، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إضلالهم وصدهم عن سبيل الله، فكيف أقدمتم على محارمي وتجرأتم على معاندة رسلي وقمتم محاربين لله ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم، فاليوم حقت عليكم لعنتي ووجبت لكم نقمتي، وسنسيدكم من العذاب بحسب كفركم وإضلالكم لغيركم، وليس لكم عذر به تعتذرون ولا ملجأ إليه تلجؤون ولا شافع يشفع ولا دعاء يسمع، فلا تسأل حينئذ عما يحل بهم من النكال والخزي والوبال، ولهذا لم يذكر الله لهم اعتذارا. وأما أولياؤهم من الإنس فأبدوا عذرا غير مقبول، فقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض، أي تمتع كل من الجني والإنسي بصاحبه وانتفع به، فالجني يستمتع بطاعة الإنسي له وعبادته وتعظيمه واستعاذته به، والإنسي يستمتع بنيل أغراضه وبلوغه بحسب خدمة الجني له بعض شهواته، فإن الإنسي يعبد الجني فيخدمه الجني ويحصل له بعض الحوائج الدنيوية، أي حصل منا من الذنوب ما حصل ولا يمكن رد ذلك.
على كل حال الجن والإنس هم المكلفون كما قال الله عز وجل في كتابه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والجن الله عز وجل سلطهم على الإنس وعملوا ما عملوا، وهذا يعرفه الناس لأن الجن تساعد الإنس فيحضرونهم بعض الأشياء الغائبة، هي ليست غائبة بمعنى أنها في علم الغيب لكن غائبة عن الموجودين عن الحاضرين، فيحضرون لهم بعض الأشياء، وهذه الأشياء التي يحضرونها لهم هي نفسها التي يدجل بها هؤلاء على الآخرين، بحيث أنهم يدعوا لهم الكرامات وأنهم يستطيعوا نفع الناس، فلما يسرق الجني لهذا الولي وليه هذا من الإنس إما يأتي له بقطف من عنب في وقتنا العنب لا يوجد، فيذهب ويسرق من أي مكان ويأتي يحضر له. والجن عنده القدرة لأن الله عز وجل مكن الجن أن يعملوا شيئا لا يعملها غيرهم، كما نعرف في قصة سليمان عليه السلام في قصة بلقيس حينما أرسل سليمان وحينما جاءه الهدهد وأخبره بأنه حينما توعده وتفقده لأن الله عز وجل سخر له يعني جنوده من الجن والإنس والطير، فلما بحث عن الهدهد تفقد الطير فلم يجد الهدهد، قال له أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، يعني إما يأتيني بحجة يعني تدفع عنه النقمة وإلا لأذبحنه. فالهدهد حضر وجاء بكلام آخر لأنه قال أحط بما لم تحط به، يقول أنا جئتك بعلم أنت ما تعرفه، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ماذا قال سليمان؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، يعني ما تعجل عليه في الحكم لغيابه وتخلفه على ما توعده به عليه. فلما قدم هذا القول أعطاه كتاب، قال اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم منظر ماذا يصنعون ماذا يعملون. فأخذ هذا الخطاب وذهب به، هو طير لكنه طير يتكلم، وطير يعني يخدم سليمان عليه السلام كما جاء في نص القرآن، فذهب بهذه الرسالة ثم ألقاها في الكوة على هذه المرأة الملكة، وجدت هذا الكتاب وقرأته فإذا هو يعني إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ثم فيه إن لم يأتوه مسلمين فسيأتيهم ما يعني يزيل ملكهم. ماذا عملت؟ جمعت جنودها وأصحاب القوة وقالت إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وقالت لهم أنا لا أقطع أمرا إلا بكم أنتم. هم قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. يقول نحن أصحاب القوة وأصحاب الشجاعة وممكن نعمل ما تريدين لكن الرأي لك أنت. هي كانت عاقلة والله أراد لها ذلك أيضا، فقالت إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فجمعت الأموال اللي هي تصلح للإهداء إلى هذا الملك الذي كتب لها أو أرسل هذه الرسالة وجاء بهذه الهدية. ماذا قال؟ قال هذه الهدية لن تقبل منهم، ما أتاني الله خير مما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ثم قال لهذا الرسول الذي جاء بهذه الهدية: اذهب إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. ذهب، هو عرف على أنها ستأتي الآن، لأنها حينما أخذت الهدية ولم تقبل هذه الهدية، فما سيأتيها إلا شيء آخر وهو الذي توعدت به، لأنها إما أن تؤمن وإما أن يكون القتال. فقال سليمان: من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ من يأتيني بعرشها؟ العرش هو سرير الملك. من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وهذا الشاهد معنا في هذه الآية، لأن الجن ينفع الإنس فيحضر له بعض الأشياء من بعيد، وهذه الأشياء التي يقدمها له هذه هي خدمة، لكن هو لا يقدم له ذلك إلا إذا تنازله عن شيء من دينه. إذن الجن يستطيعون يأتون بهذه الأشياء وإن كانت بعيدة، لأن الله عز وجل مكنهم من ذلك. لكن كما نعرف نفس القصة وتكملتها، قال رجل مما عنده علم: أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يعني العفريت قال: أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. أين سبا وأين بيت المقدس؟ ولكن هذا قال له: أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده في نفس اللحظة قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالشاهد من هذا على أن الجن يستطيعون أن يقدموا بعض الخدمات للإنس، وهؤلاء الإنس يتنازلون لهم عن شيء من دينهم، لأنه لا يقدم لهم هذه الخدمة مجانا، لا بد من مقابل، هذا المقابل هو التنازل عن دينهم، وعند ذلك تأتي هذه المنافع المتبادلة بينهم إلى أن يأتي يوم القيامة ويأتي هذا الحكم على الجميع. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أي الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم. هذا الحكم الذي أصدره الله عز وجل عليهم، وهم يستحقون ذلك. نعم.
وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، أي وقد وصلنا المحل الذي تجازي فيه بالأعمال، فافعل بنا الآن ما تشاء، واحكم فينا بما تريد، قد انقطعت حجتنا ولم يبق لنا عذر، والأمر أمرك والحكم حكمك. وكأن في هذا الكلام منهم نوع تضرع وترقق، ولكن في غير أوانه، ولهذا حكم فيهم بحكمه العادل الذي لا جور فيه، فقال: النار مثواكم خالدين فيها. ولما كان هذا الحكم من مقتضى حكمته وعلمه، ختم الآية بقوله: إن ربك حكيم عليم.
الحكيم الذي لا يضع الأمور إلا في مواضعها ولا يضعها إلا بعلم، فالله عز وجل هو أحكم الحاكمين، فهو قد أبلغهم وأنذرهم وأرسلهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، ولكنهم هم الذين عصوا، فالله عز وجل حكم فيهم بحكمه العادل. نعم.
فكما أن علمه وسع الأشياء كلها وعمها، فحكمته الغائية شملت الأشياء وعمتها ووسعتها. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، أي وكما ولينا الجن المردة وسلطناهم على إضلال أوليائهم من الإنس، وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة بسبب كسبهم وسعيهم بذلك، كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم ظالما مثله، يؤزه إلى الشر ويحثه عليه، ويزهده في الخير وينفره عنه، وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها البليغ خطرها. والذنب ذنب الظالم، فهو الذي أدخل الضرر على نفسه وعلى نفسه جنى، وما ربك بظلام للعبيد.
الله عز وجل أخبر في كتابه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالجزاء من جنس العمل، هم الذين ارتكبوا ذلك، فالله عز وجل يجازيهم على أعمالهم. نعم.
ومن ذلك أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم ومنعهم الحقوق الواجبة، ولي عليهم ظلمة يسمونهم سوء العذاب، ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله وحقوق عباده، على وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين، كما أن العباد إذا صلحوا واستقاموا أصلح الله رعاتهم وجعلهم أئمة عدل وإنصاف لا ولاة ظلم واعتساف.
يعني هذه من سنة الله عز وجل في الكون، يعني إذا كانوا الناس كلهم على الخير ويتجهون إلى الخير فالله عز وجل يولي عليهم من يساعدهم في أمورهم التي يحتاجون إليها، أما إذا ارتكبوا الظلم فالله عز وجل يولي عليهم منهم ظالم يعمل بهم ما يستحقون يعني جزاء وفاقا لما عملوا في هذه الدنيا بغيرهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم وبخ الله جميع من أعرض عن الحق ورده من الجن والإنس وبين خطأهم فاعترفوا بذلك، فقال: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي الواضحات البينات التي فيها تفاصيل الأمر والنهي والخير والشر والوعد والوعيد، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، ويعلمونكم أن النجاة فيه والفوز إنما هو بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن الشقاء والخسران في تضييع ذلك، فأقروا بذلك واعترفوا، فقالوا: بلى، شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا بزينتها وزخرفها ونعيمها، فاطمأنوا بها ورضوا وألهتهم عن الآخرة، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، فقامت عليهم حجة الله، وعلم حينئذ كل أحد حتى هم بأنفسهم عدل الله فيهم، فقال لهم حاكما عليهم بالعذاب الأليم: ادخلوا في جملة أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، صنعوا كصنيعكم، واستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم، وخاضوا بالباطل كما خضتم، إنهم كانوا خاسرين، أي الأولون من هؤلاء والآخرون، وأي خسران أعظم من خسران جنات النعيم وحرمان جوار أكرم الأكرمين.
يعني هذا الكلام الذي نسمعه وهذه الآيات وما يقصه الله عز وجل على عباده ليس معناه للسماع هذه قصة وراحت وانتهت، وإنما معنى هذا على أننا إذا لم نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي فسينالنا ما نال غيرنا، فمعنى ذلك أن هذا توجيه للعباد بأن يحذروا عمل الظلمة ولا يعملوا مثل ما عملوا، بل عليهم أن يمتثلوا أمر الله عز وجل ويجتنبوا نهيه. وكررنا على أن الأوامر والنواهي الله عز وجل من فضله على عباده لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيعه، ولكن الأمور المنهية عنها هو نهي عن شيء يستطيع الانتهاء عنه، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الذي يستطيعه الإنسان من الأمور التي أمر بها يؤدي الذي يستطيعه، ولكن الأمور التي نهي عنها فلا بد أن ينتهي عنها جميعا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وقد ذكر الأمثلة لمن كان حاضرا في بعض الدروس، الله عز وجل أمر بأوامر وهذه الأوامر لا بد من امتثالها، لكن بعضها قد لا تستطيع أن تؤديه، فالله عز وجل لا يكلف كذلك. عندنا الأركان الإسلام وهي الأساس، أولها الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، هذه لا يعذر فيها أحد على الإطلاق. بعد هذا الركن الصلاة، وهي الركن الأعظم من أركان الإسلام الخمسة، هذه لا يعذر فيها أحد مطلقا ما دام عقله موجودا إذا أصبح مكلما، لكن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نصلي: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني أنت أمرت أن تصلي قائما كما علمنا رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنك لا تستطيع، إذن تنتقل إلى ما تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والصلاة كما قلنا لا تسقط عن المسلم بأي حال ما دام عقله موجودا فيه، ولهذا أنبه إخواني لينبه إخوانهم على أن الإنسان قد يمرض وهذا المرض معرضه كل إنسان، فتجد المريض يترك الصلاة في حال مرضه، ولما يقال له صلي يقول إذا شفيت أصلي، وما يدري هل يشفى ولا يقوم من على الكرسي هذا أو على السرير هذا إلى المقبرة. معنى ذلك أنه في حال مرضه ينبغي له أن يكثر من الصلاة قدر ما يستطيع ويؤدي ما عليه. فالصلاة لا تسقط عن المسلم بأي حال من الأحوال، ولكن يؤديها على قدر استطاعته. الزكاة من أركان الإسلام الخمسة، لكن ليس عندك مال فلا تجب عليك الزكاة. الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الأوامر كلها من هذا النوع، يعني كل شيء أمرت به فلم تستطع أن تؤديه كما هو تؤدي الذي تستطيعه، ولا تؤثم بما لم تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو انتقلت للمنهيات التي نهاك الله عنها، فالله لم ينه عباده إلا عن شيء يستطيعون أن ينتهوا عنه. قلنا نهي الإنسان عن شرب الخمر، عن الزنا، عن السرقة، عن جميع المعاصي، كل واحد يستطيع أن ينتهي. نهيت عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، تستطيع تنتهي. ما في واحد يقول أنا ما أستطيع أمسك لساني لابد أن أكذب، ما في واحد له يستطيع. يعني الأشياء التي نهي عنها المسلم كلها يستطيع أن ينتهي عنه. الخمر نهيت عنه، ما يمكن يقول الإنسان أنا يمكن أشرب مرة والمرة الثانية أترك لأني ما أستطيع أن أنتهي، هذا ما هو صحيح، لأنه باستطاعته أن ينتهي. إذن الأوامر والنواهي الله عز وجل لطف بعباده، فلم يكلفهم في الأوامر إلا بما يستطيعون، ولكن النهي نهاهم عن كل شيء، معنى ذلك الأشياء التي نهاهم عنها يستطيعون أن ينتهوا عنها، لأنه ما كلفهم شيء لا يطيقونه. كل واحد يستطيع أن يمسك لسانه من الكذب والغيبة والنميمة، كل واحد يستطيع هذا، لكن مع الأسف مثل هذه الأمور قد تحدث لكثير من الناس، ولا سيما قضية الغيبة والنميمة. وهذه كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين فقال إنهم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، ثم ذكر ذاك الشيء الذي يعذبان فيه، فقال عن أحدهما أنه كان يمشي بين الناس بالنميمة، يعني ينقل من هذا لهذا، يتكلم في أعراض الناس. نعلم أن مجموعة قد يجلسون في مجلس من المجالس ويمكن في هذه الجلسة ما يترك أحد ليتكلم فيه، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، لأن الرسول قال إنهم لو يعذباني وما يعذباني في كبير، في كبير في عرفهم، لما يجلسون يتحدثون في الناس، لما ينقل كلام من هذا لهذا يعني في عرفه أن هذه المسألة يعني خفيفة، يعني ما هي كبيرة، ولكنها كبيرة لأنه يعذب عليها بالنار. قالوا عن الآخر وأن الآخر كان لا يستتر من بوله، لا يستتر من النجاسة، يدخل في الحمام يبول خلي البول يأتي على رجوله كذا، ولا في الصحراء يستقبل الهواء يخلي الهواء ينفر البول عليه، لا يستتر من بوله، حاجة هي في عرفه إنها خفيفة ولكنها يعذب عليها بالنار. إذن المسلم عليه أن يتجنب هذه الأمور التي هي في عرف الناس خفيفة ولكنها يعذب عليها بالنار. النميمة هذه يعني من المصائب، ونقل الكلام من المصائب. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الكبائر وعددها يحذر الناس منها، يعني ذكر الشرك بالله عز وجل، عقوق الوالدين، السرقة، كلها ذكر هذه الأشياء وهو على حاله على وضعه. فلما جاء يتكلم عن الزور وشهادة الزور جلس، ثم ما زال يكرر هذه الكلمة ويرفعها، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، يعني لماذا أكثر من هذا مع أنه لم يكثر من الشرك بالله، بل قال الشرك بالله كبيرة من الكبائر والله عز وجل لا يغفره. قال هذا القول لأن هذه الكبيرة متعدية وتفرق كلمة الناس وتأتي بالمصائب بينهم. لما يأتي إنسان يشهد لآخر بالزور على أرضه أو على داره ثم يحكم له بحقه فيؤخذ بهذا الظلم، الرجل هذا صاحب المال قد لا يصبر، فقد يدفعه ذلك إلى القتل، إلى قتل هذا الرجل الذي أخذ حقه بالباطل.
فشهادة الزور يعني مصائبها وما يترتب عليها من الأمور العظيمة، ولهذا حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا التحذير، ولهذا بين العلماء لماذا أن الرسول جلس وما زال يكرره، حتى قال بعض الصحابة قلنا يا ليته سكت، يعني شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لماذا؟ لأنه يترتب عليها هذه الأمور، لأن الشرك هو شرك وكفر بالله عز وجل، لكن مفسدته على صاحبه، وكذلك بقية الأمور يعني ضررها على صاحبها الذي يرتكبها، لكن شهادة الزور متعدية إلى الآخرين فتحدث هذه الفتن وهذه القطيعة بين الناس، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حذر منها التحذير الشديد حتى قال الصحابة ليته سكت. نعم،
وين وصلنا يا شيخ؟
قال رحمه الله تعالى: ولكنهم وإن اشتركوا في الخسران فإنهم يتفاوتون في مقداره تفاوتا عظيما، ولكل منهم درجات مما عملوا بحسب أعمالهم، لا يجعل قليل الشر منهم ككثيره، ولا التابع كالمتبوع، ولا المرؤوس كالرئيس، كما أن أهل الثواب والجنة وإن اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا الله، كما أنهم كلهم قد رضوا بما آتاهم مولاهم وقنعوا بما حباهم. فنسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى الذين التي أعدها الله للمقربين من عباده والمصطفين من خلقه وأهل الصفوة من أهل وداده، وما ربك بغافل عما يعملون، فيجازي كلا بحسب عمله وبما يعلمه من مقصده.
ولهذا يعني التحذير كما قلنا، وإن كان الآيات نزلت للمشركين وخطاب المشركين في وقتهم، إلا أنها عامة للمسلمين جميعا، فينبغي للمسلم ألا يرتكب الأمور التي قد تضره في دينه ودنياه، وأن يعمل الصالحات التي تنفعه. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وإنما أمر الله العباد بالأعمال الصالحة ونهاهم عن الأعمال السيئة رحمة بهم وقصدا لمصالحهم، وإلا فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، فلا تنفعه طاعة الطائعين كما لا تضره معصية العاصين.
أشرنا لكم للحديث الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو حديث قدسي، وهو تحريم الظلم بين العباد، وأخبر الله عز وجل على أن الأمة كلها لو كانت على أثقى قلب رجل واحد فهذا لا يزيد من ملك الله شيئا، فالله هو الغني ليس في حاجة إلى العباد، وإنما العباد هم في حاجة إليه. وكذلك إذا ارتكبوا الشرور وكانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل لا ينقص ذلك من ملكه شيئا، وإنما هي أعمال العباد يوفيهم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن كل إنسان عليه أن يجتهد في طاعة الله، وأن يعمل الأعمال الصالحة، وأن يكثر منها، وهي ميسرة وسهلة على المسلم. لا يظن الإنسان أنه لا يكون عنده استطاعة على عمل الصالحات إلا إذا كانت عنده أموال وكان رجلا تاجرا، لا، كل واحد يستطيع أن يعمل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: ألا أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فلما سألوه لأنها كثيرة كيف 1000 حسنة، فأخبر أنه يسبح 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة، والحسنة ب10 أمثالها. إذن هذا المكسب أنت تأخذه في 5 دقائق، يعني انظر لنفسك وعمل هذا التسبيح 100 تسبيحة كم تأخذ وقتا منك، وهكذا جميع الأعمال. لأن الفقراء قال للرسول عليه الصلاة والسلام: سبقنا أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني يقصدون أهل الأموال، يقول نحن فقراء وهم عندهم أموال، احنا نصلي وهم يصلون، إذن عملنا سواء، هم عندهم زيادة فيتصدقون وإحنا ما عندنا مال نتصدق. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه لا يسبقهم أحد إلا أن يعمل مثل ما عملتم؟ فقالوا نعم، فعلمهم هذا العمل الذي نعمله، هو التسبيح خلف دبر كل صلاة، يعني يسبحون 33 ويكبرون 33 ويحمدون 33 ويختمها بالمئة،
يعني بلا إله إلا الله في ذاك الوقت، وإن شاء الله في هذا الوقت أيضا. الله أخبر على أن التجارة لا تلهي أهل الخير، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، فأولئك أصحاب الأموال أصحاب الدثور الذين قالوا عنهم سبقنا أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم، إذا قال حي على الصلاة يأتون للصلاة، فسمعوا إخوانهم الفقراء يعملون هذا العمل، يسبحون 33 ويحمدون 33 ويكبرون 33 ويختمها بلا إله إلا الله، فالأغنياء قالوا مثل ما قالوا، قالوا مثلهم، فشكوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا إن إخواننا سمعون فقالوا مثل ما قلنا. ماذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ففضل الله بيده ليس لأحد أن يحجر عليه، فإذا أراد أن يعطي هذا أعطاه، وإذا أراد أن يمنع عن هذا منعه. ولهذا كانت بعض الأسئلة في الدرس الماضي في الحلقة، واحد يسأل يقول كيف فلان يكون غني وعنده كذا وأنا ما عندي؟ وقلنا يا أخي هذا ليس لك حق أن تسأل هذا السؤال. أولا أن الله عز وجل هو بيده المال، بيده الغنى، يبسط الرزق لمن يشاء ويضيق على من يشاء، وهذا حسب مشيئته وحكمته لمن يستحق ذلك ومن لا يستحق. الأمر الثاني، أنت الآن لو سألت عن عدد يدرسون في كلية التجارة، يدرس في كلية التجارة، كلية التجارة معنى الدراسة فيها إيه؟ معناه يتعلم سبل التجارة وكيف يكون تاجرا، ولكن قد تجد واحد متخرج من كلية التجارة يمكن عنده شهادة دكتوراه في التجارة تجده فقير، وتجد واحد عامي لا يعرف لا يقرأ ولا يكتب، الأموال عنده بالحساب، هذا شيء الناس يعرفونه، عوام كثير عندهم أموال بلا حساب، وناس متعلمون وليس عندهم شيء. إذن هذا كله بيد الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث الصحيح أن النطفة حينما تبلغ 120 ليلة يأتي الملك فلنفخ الروح فيه، ويؤمر بكتب 4 كلمات برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذا رزقك مسجل لك لا يمكن أن تجد أكثر منه مهما عملت، فلا تشغل نفسك بأخذ أموال الناس بالباطل ولا بالسرقة ولا بالغش ولا بالحيل، وإنما عليك أن تتقي الله وأن تعمل الأسباب التي عملوها، وربنا عز وجل يرزقك وليس لك إلا ما قسم لك. فمثل هذه الأشياء التي تحدث من بعض الناس، كيف فلان غني وأنا لست بغني، هذا كله فضل الله، من فضل الله عز وجل، لكن هذا الغني إن عمل في هذا المال الأعمال الطيبة فهو نعم التاجر كما جاء في الحديث. فإذا كان يخرج حقوق الله من هذه التجارة الواجبة، لأن الواجب هذا لا بد منه لأنه مفروض عليه، وهذه الزكاة التي فرضت عليه لا تعطى للفقراء منة منه، وإنما هذا حقهم الذي فرضه الله عز وجل عليه في هذا المال. ثم كما جاء في الحديث أن في المال حقا سوى الزكاة، يعني المال فيه حق غير الزكاة، هذه الزكاة مفروضة لا بد منها ما فيها كلام، والحق سوى الزكاة يعني الصدقة، يعني التي يبذلها الإنسان من ماله ما دام أن الله عز وجل أغناه ووسع عليه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في 2، يعني الحسد ممنوع ولا يجوز، الحسد حرام. الحسد معناه تمني زوال النعمة عن المحسود، يعني إنسان عنده مال فأنت تتمنى أن هذا المال يذهب، عنده أولاد تتمنى أن الله عز وجل يرزق الأولاد، يعني هذا معنى الحسد، يعني تمني زوال النعمة عن المحسود. لكن رسول قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في 2، يعني خصلتين ما فيها مشكلة. ما هما المسألتان هذه؟ قال رجل أعطاه الله مالا فهو ينفق منه، فيقول الرجل هذا أنا لو كان لي مثل مال هذا الرجل لعملت مثل ما يعمل، يعني هو الآن حسده على هذا يعني من باب الغبطة، يقول ليت لي عندي مال مثل هذا الرجل حتى أعمل فيه مثل ما عمل. وكذلك رجل آتاه الله علما أتاه الله القرآن فهو يقوم به أثناء الليل والنهار، فكذلك يتمنى أن يكون عندهم مثل ذلك. هو لم يتمنى زوال النعمة هذه التي أنعم الله بها عليه، وإنما يريد أن الله عز وجل يعطيه مثل ما أعطاه حتى يعمل مثل ما عمل، يعني يقوم بالقرآن في الليل والنهار، وكذلك يتصدق من هذه الأموال التي يرزقه الله إياها. إذن ينبغي للمسلم أن يعمل الأعمال الصالحة قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في الأوامر وفي النواهي ينتهي عن جميع ما نهى الله عز وجل عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إن يشاء يذهبكم بالإهلاك ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. فإذا عرفتم بأنكم لا بد أن تنتقلوا من هذه الدار كما انتقل غيركم، وترحلون منها وتخلونها لمن بعدكم كما رحل عنها من قبلكم وخلوها لكم، فلما اتخذتموها قرارا وتوطنتم بها ونسيتم أنها دار ممر لا دار مقر، وأن أمامكم دارا هي الدار التي جمعت كل نعيم وسلمت من كل آفة ونقص.
كل واحد منا يعرف أنه سيموت وأنه سيترك هذه الدار لغيره، كل واحد ما في منا واحد يقول لن يموت، لكن المصيبة الغفلة وتلبيس الشيطان ومد الأمل هذه كلها تحدث للإنسان، لكن ينبغي أن يتذكر، أن يتذكر بأنه سيموت، وإذا تذكر ذلك يعمل الأعمال الصالحة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أمر بزيارة القبور قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يعني أنت الكلام قد يقول لك أنت ستموت وتعلم أنك ستموت، لكنك ما تكون يعني عازم 100% وتعمل الأعمال التي يعملها لبعد الموت. لكن إذا ذهبت للمقبرة للزيارة ووجدت فيها أخوك وأبوك وابنك، لأن الآجال مهي بالترتيب، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إنسان قد يمد له بالعمر وإنسان قد يموت وهو صغير، إذن أبناؤك قد يموتون قبلك. فإذا ذهبت للمقبرة وتذكرت من كان معك، وإن شاء الله كلنا نصلي كلنا في المساجد فنتذكر الذين كانوا يصلون معنا وانتقلوا من هذا المكان وجاءوا إلى هذا المكان، كذلك جارك انتقل، وكذلك جارك في العمل إذا كان لك دكان وهو له دكان في بيع وشراء، قد بعضكم يحسد بعض، قد يكون بينكم تنافس، هو انتقل، إذا تعلم على أنك في يوم من الأيام ستنتقل كما انتقل، فترجع تعمل الأعمال الصالحة. وهذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكركم الآخرة. مع الأسف وهذا يصيبنا كلنا، ما هو يعني خاصين، في المقبرة يأخذون الجنازة يحملوها ويدفنوها، ربما في نفس الوقت جماعة في اللحد وجماعة يتحدثون في أمور أخرى، خلاص ما هم مفكرين في الموت هذا ولا في منكر ونكير أبدا، هذه غفلة تصيب كثير من الناس. فينبغي الإنسان أن يتذكر دائما بأنه سينتقل إلى الآخرة، فيعمل الأعمال الصالحة التي تفيده بعدما ينتقل من هذه الدار التي نحن فيها وما في أقرب من دار الآخرة، قريبة جدا، يعني كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن الموت أقرب من شراك نعله، تجد الإنسان يمشي الآن ويسقط، يسقط وهو ماشي، فالموت قريب جدا. ولهذا ينبغي المسلم أن يكون على استعداد دائما، أن يكون مستعد دائما، وهذه حكمة الله عز وجل في إخفاء الآيال عنا. لو كان الإنسان يعلم أنه سيموت بعد سنة بعد سنتين بيشتغل حتى يقرب الوقت، وإذا قرب الوقت سيصلح نفسه وسيترك هذه الأعمال، لكن هذا أمر مخفي عن كل إنسان، فهو لا يعلم متى يأتيه. معنى ذلك أنك لا بد أن تكون مستعد دائما، فلا تقصر لا في الصلاة ولا في أعمال الخير ولا الاجتناب عن الأمور المنهي عنها، فلا بد أن تكون دائما على استعداد للانتقال للآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة، فمن سال لي الوسيلة حدث له شفاعتي. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعث مقاما محمود. يعني من دعا بهذا الدعاء فتحل له شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. الحاج هذا سألني قبل ليلتين
وقلت له إن شاء الله أتيك بالجواب، وجاء على الموعد. سؤاله الجواب عليه للجميع. الحاج هذا حج قبل 10 سنوات كما يقول، وحج مفرد، وحينما أكمل الأعمال للحج رمي الجمرات، يعني أيام التشريق ورمي الجمرات ونزلوا إلى مكة، فعجلوهم الذين معه فراحوا وطافوا، طافوا طواف الوداع، طواف الإفاضة، بني طواف الوداع، ولكن لم يسعى. كون الإنسان يؤخر طواف الإفاضة ويجعله مع طواف الوداع هذا جائز لا إشكال فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال جعلوا آخر أحدكم بالبيت، لكن هو عليه طواف وسعي، لأن المفرد عليه سعي وطواف، فإذا جاء عند القدوم وطاف وسعى ويبقى هو كما تعرفون على إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج، فليس عليه إلا الطواف بالكعبة إذا سعى أولا. إذا لم يسعى لابد أن يسعى. فالحاج كما سمعتم السؤال أنه حج وطاف بالبيت، يعني طواف الإفاضة، ولكن لم يسعى بين الصفا والمروة. هذا السؤال، وهو يقول ماذا عليه؟ والجواب أن الذي عليه هو الآن جاي بعمره، فإذا أكمل عمرته يسعى سعيه الأول الذي تركه في تلك الفترة للحج، ثم عليه شاة يذبح لفقراء مكة، لأنه لم يتحلل التحلل الكامل، لأن الإنسان إذا عمل الأعمال المعروفة ما يكون له التحلل الكامل، بمعنى أن له الطيب واللبس وأن يأتي أهله، إلا إذا أكمل جميع الأعمال، لكنه لم يكملها هو. وعلى هذا الأساس فعليه شاة، لأنه ارتكب محذور، أليس كذلك؟ هذا الجواب له ولغيره، كل واحد فاته السعي لم يسعى فعليه أن يعيد السعي بعينه، وعليه شاة يذبحها لفقراء مكة. أنت الآن السائل، هذا دين عليك، هو المفروض أنت، بس لا تستعجل، هو المفروض كان تسأل من ذاك اليوم، لكن قل الحمد لله ربنا طال في عمرك إلى الآن خلاص، فعليك أن تؤدي هذا الذي عليك. السائل يسأل،
سؤاله من الأسئلة الطيبة،
السائل يسأل يقول هل يشترط للمرأة نزع النقاب عند طواف الكعبة؟ والجواب أن المرأة تسجد على وجهها ولا تلبس النقاب ولا القفازين حينما تحرم، القفازين هذه اللاصقة في اليد، والنقاب اللي هو لاصق في الوجه مخيط، وإنما تسجد على وجهها. إذا كانت أمام الأجانب فلا يجوز أن تكشف عن وجهها مطلقا، سواء كانت في هذا المكان أو في غيره. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول لما نكون في الحج وحنا في الطريق على رواحلهم، إذا كانوا ما عندهم رجال الواحدة تكشف عن وجهها، فإذا أدركهم الركب، كما تعرفون قضية الركب، يعني هم على الجمال وفي ركب وراهم على الجمال، إذا أدركوهم تقول أسدلت إحدانا على وجهها. إذن المرأة لابد أن تستر وجهها من الأجانب مطلقا، لا عند الكعبة ولا عند غيرها، ما دام أمامها أناس يعني أجانب وليسوا بمحرمين عليها. هذا يسأل عن نبش القبور. احنا تكلمنا عن قضية نبش القبور إذا كان القبر في المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا للقبور ولا إليها، فلا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. وقد بينا لهم الشبهة الموجودة عند من يلبسون عليهم بأن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، فالرسول عليه الصلاة والسلام قبره ليس في المسجد، وإنما هو في بيته عليه الصلاة والسلام، لأنه توفي في حجرة عائشة. ولما جاء أبو بكر رضي الله عنه من السنح بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل عليه وقبل بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي قلت حيا وميتا،
اختلف الصحابة أين يدفنونه عليه الصلاة والسلام، هل يدفنونه هنا أو في مكة حيث ما هاجر أو في الشام؟ فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ولهذا حفروا له تحت سريره الذي توفي عليه ودفنوه في حجرته عليه الصلاة والسلام. لما توفي أبو بكر أيضا دفن في هذه الحجرة. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في الصلاة وتبين على أنه ميت من هذه الطعنة، لأنه أيضا قتل عددا كثيرا من الصحابة 12 تقريبا، لأنه الخبيث هذا المجوسي ويعني له ثار كما يدعيه هو وأمثاله أن ملكهم زال، ملك كسرى وأمثاله على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يد عمر الذي كان يبعث الجيوش، فانتقم منه هذا الانتقام، حدد ذاك السكين وسمه جعل فيه سم وحدده من الجانبين من هنا ومن هنا، ثم دخل في صلاة الفجر هو ما يصلي، وحينما جاء عمر بن الخطاب ينبه الناس للصلاة ثم دخل وهو الإمام، لما تقدم بالناس وبدأ يصلي انطلق عليه فعمل به ذلك العمل، طعنه بهذا السكين ثم صار يطعن يمينا ويسارا حتى قتل 12، وألقى عليه البرنس حقه أو بعض الموجودين فقتل نفسه، ذبح نفسه. لكن الشاهد من هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سقه اللبن وتبين أنه ميت أرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها وقال له سلم عليها وقل له يسلم عليك عمر بن الخطاب ولا تقل لها أمير المؤمنين فلست بأمير الآن، وقل لها يستأذنك على أن يدفن مع صاحبه، فإن أذنت فالحمد لله وإن لم تأذن فادفنوني مع المسلمين في البقيع. ذهب عبد الله بن عمر وجاء وهي تبكي رضي الله عنها وأرضاها على هذه المصيبة التي حدثت، فسلم عليها وأبلغ هذه الرسالة، فقالت كنت أريده لنفسي وأنا أوثر به عمر. فلما رجع أقبل قال له بشر الخبر، فأخبره بأنها رضيت. قال له أيضا إذا حملتموني على النعش فإذا وصلتم استأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما أذنت وأنا على قيد الحياة يعني حياء، لكن إذا مات ربما يتغير الوضع. فجاءوا واستأذنوا مرة أخرى ثم أذنت ودفنوه مع صاحبه، ولهذا تحقق فيه ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحبة في الدنيا، لأن الرسول يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر لكثرة الملازمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله أيضا جمعهم في هذا المكان. إذن قبر الرسول وقبر أبو بكر وعمر في حجرة عائشة أي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد. لما احتاجوا إلى التوسعة عمل الاحتياطة المعروفة، وقد جئت للإخوان قبل أيام بالصورة التي الجدران الموجودة على نفس قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه. هذا السائل يسأل عن نفس القبور لكن هو يسأل في شيء آخر. حنا قلنا القبر إذا كان موجود في المسجد، إن كان القبر موجودا قبل بناء المسجد فالمسجد يهدم والقبر يبقى مكانه لأن المسجد هو المعتدل، وإذا كان جاءوا بالميت ودفنوه في المسجد وهو مبني فهذا القبر ينبش ويخرج الميت ويكون مع المسلمين في المقبرة والمسجد يبقى كما هو. أما هذا فهو يسأل عن قضية الآثار والتنقيب عن الآثار، فهم يعملون هذه الأعمال، احنا ما في فتوى، ما يجوز نبش القبور لا سيما المسلمين أن ينبش من قبره هكذا، ما ينبش من قبره إلا لهذا الغرض، إذا كان موجودا في مسجد وهذا القبر جاء به أو بهذا الرجل دفن والمسجد موجود فهذا ينبش ويخرج برا. أما إذا كان القبر موجودا من الأول فما يجوز لهم أن يبنوا عليه المسجد، هم المعتدون وبنوا هذا المسجد فيهدموا مسجدهم ويبحثون عن مكان آخر.